الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير، وهادي البشرية إلى الرشد، وداعي الخلق إلى الحق، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، والتحية موصولة إلى هذا المجلس الكريم. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلة هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، وبجوار المسجد النبوي الشريف، عشنا تلك الأيام، نلنا فيها من النفحات والتجليات المباركة، ما ندعو الله أن تكون منسكبة علينا رحمة ومغفرة وعتقا من النار. ونحن أيها الأحباب في ظلال خواتيم العشر من رمضان التي جعل الله تعالى إكرامه وإنعامه في ليلة القدر، سواء كانت بمعنى القدر الذي هو المنزلة والشرف الرفيع، أو القدر بمعنى التقدير، فإن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما يقع في السنة من رزق وإعاشة وإحياء وإماتة، أو بمعنى التضييق، لأن الأرض تضيق بالملائكة في تلك الليلة، فهم أكثر من عدد الحصى. ولا يمتنع أن يكون المراد كل هذه المعاني، فهي ليلة يتنزل فيها هذا الشرف، نزل فيها كلام ذو قدر على نبي ذي قدر بواسطة ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر. وسواء كان هذا النزول بمعنى نزول أوله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو كان بمعنى نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم تنزل بعد ذلك في زهاء 23 سنة حسب الأسباب والمناسبات، أو بمعنى التقدير، أو بمعنى التضييق، كل ذلك من سعة رحمة الله. والسعيد من نالته هذه النفحات، والشقي من حرم منها. وقد تنازع أهل العلم في أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان. فقد جاء في العشر من ذي الحجة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رواية من حديث ابن عباس، وهو مخرج في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. وحاول بعضهم التوفيق وقال: إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من أواخر رمضان، وإن ليالي العشر من رمضان الأخيرة هي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. فرقوا بين الأيام وبين الليالي. وكل ذلك يندرج في معنى الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل له اصطفاءات في الزمان، وله اصطفاءات في المكان، وله اصطفاءات في الخلق. يعني في الخلق اصطفى البشر بني الإنسان فكرمهم من بين سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل ظهر سره في الملأ الأعلى وفي ملأ الأرض. في الملأ الأعلى خلقه الله تعالى بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علم آدم الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات التي عجزت الملائكة عن إدراكها، وكرمه في ملأ الأرض بأن سخر له سائر الكائنات، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. واصطفى الله تعالى من بين بني البشر الرسل والأنبياء، فجعلهم صفوة خلقه وأكرم يعني عباده، واصطفى من بينهم أولي العزم، واصطفى من بين أولي العزم الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وجعل ختام هذا الاصطفاء هو النبي عليه الصلاة والسلام، فما حملت ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنم منك دونهم وسناء. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة. هذا اصطفاء في البشر في الخلق، هنالك اصطفاء في المكان، فالله عز وجل اصطفى البلد الحرام فجعله موضع القبلة، يثوب الناس إليه، تهواه الأفئدة، تتعشقه القلوب، ينعطف له الوجدان، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقة. أقسم الله تعالى به في موضعين من كتابه الكريم، لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين، جعل فيه الحسنات تتضاعف كما تتعاظم السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، حرمه فلا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، وجعل القلوب حينما ترد هذه الحياض المباركة إلا ولسان حالها، نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهذك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السوادي، فطفت ملبيا أسعى مجيبا وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج وأسحف في الرباوة والوهاد، إلى جبل الصفا أسعى مجدا منيرا خافقي سلسا قيادي. واصطفى كذلك المرحومة طيبة التي جعل فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك في مدها وصاعها، ومات بالمدينة كنت له شهيدا يوم القيامة، والمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا من اصطفاءات المكان، غبار المدينة إذ تكنس شفاء تطب به الأنفس، فيا حبذا نخلها المشتهى وغرس على تربها يغرس، نزور النبي لدى روضة نسلم فيها ونستأنس. واصطفى كذلك في الأمكنة بيت المقدس الذي جعله الله تعالى موصوفا بالبركة في 5 مواضع من كتابه الكريم، وجعله مهد الرسالات ومحط الأنبياء، فهو ديار أيوب ومحراب داود وعجائب سليمان ومهد المسيح ومهاجر الخليل ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وفيه صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين إماما إذانا بأن هذه الأمة في مقام الشهادة على الأمم كلها. فالأمة تشهد على سائر الأمم كما أن النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على هذه الأمة، يؤتى بالأنبياء والرسل فيسأل كل نبي هل بلغت دعوة ربك، فيقول أن نعم، يقال له ما حجتك ما دليلك، يقول محمد وأمته، فهم الشهداء على سائر الأمم، وهي أرض الرباط والثبات والمحشر والمنشر والطائفة الظاهرة إلى قيام الساعة. والرباط بين هذه المساجد رباط لا تأتي عليه الأيام ولا تنفصم عراها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكلمة المسجد الأقصى إشارة إلى أن ثمة مسجدا قصيا، والقصي هو الذي دون الأقصى، إشارة إلى المسجد النبوي. وهذا دليل على أن هذه المساجد الثلاثة بينها من الرباط الوثيق الذي تتقطع الأعناق دون كمالاته، وينطلق المسلمون ليجددوا هذا العهد. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي القبلة الأولى التي اتجه إليها في مكة 3 سنين وبعد هجرته 16 شهرا يصلي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود حتى يتحقق له الأمران، الاتجاه إلى الكعبة والاتجاه إلى بيت المقدس، الذي يذكرنا دم المصلين في المحراب ينهمر والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مسلبت دموعها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل القدس هذا الليل حائرة ونحن بالقولة النكراء نعتذر، ولنا عودة بعد الفاصل. هذا من اصطفاءات المكان، وهنالك اصطفاءات في الزمان. فالله تعالى اصطفى يوم الجمعة من بين سائر أيام الأسبوع، فيها خلق آدم، فيها أدخل الجنة، فيها أخرج منها، فيها تقوم الساعة، فيها ساعة لا يوافقها العبد بدعاء إلا استجاب الله له. قيل هي من صعود الإمام المنبر إلى الفراغ من وقت الصلاة، وقيل هي من العصر إلى مغيب الشمس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر 15 قولا في ذلك، ولكن هذين القولين من أرجح الأقوال. وهذا من الاصطفاءات. ويوم الجمعة عيد، ولذلك إذا اجتمع العيد والجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجمعة في من عن من صلى العيد، قال عيدان اجتمعا في يومكم هذا فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وهو رأي لبعض المذاهب. ثم هنالك اصطفاءات بالنسبة لأيام السنة كيوم عرفة الذي ما روي فيه الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ذليلا حقيرا إلا ما كان منه في يوم بدر، لما يرى من مباهات الله تعالى ملائكته بعباده: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكذلك يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر من الأيام الفاضلة في أيام السنة، وأفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتكبير، الثج هو إراقة الدماء. فهذه من الأيام الفاضلة، وهنالك من الشهور هذا الشهر المعظم الذي نعمنا بنفحاته وفيوضاته وبركاته وتجلياته، والذي تولى فيه رب العزة والجلال جزاءه بنفسه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أن سائر العبادات، إما أقوال إما أفعال إما عبادات بدنية أو عبادات مالية أو عبادات جمعت بين البدنية والمالية، بيد أن الصوم هو ترك وليس فعل، فالصلاة فعل فيها أقوال وأفعال وهي عمل بدني، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة جمعت بين كونها مالية وبدنية، بيد أن الصوم وإن كان عبادة بدنية إلا أنه ترك، ولأن الترك الأصل أن يكون مبنيا على الإخلاص فهو عمل باطني وسر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فذلك تولى جزاءه بنفسه. ولأن هذا الصوم يضيق مجاري الشهوات التي يلج منها الشيطان، فنعيش بركة هذه التجليات وهذه الاصطفاءات التي اجتمع لنا فيها اصطفاء الزمان واصطفاء المكان وشرف المضمون والمحتوى. ونحن نتذاكر هذه الأيام المباركات، ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذه العبادات يؤديها الإنسان بمقتضى عبوديته لله تبارك وتعالى، أدرك الحكمة أو لم يدرك، ظهرت له آثارها أم ظهر جزء منها. فإن الأصل أن يقول الله تعالى أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت، وما يراه الناس هي آثار، ولكن لا يستطيع أن يجزم الإنسان بأن هذه هي الحكمة الوحيدة المحيطة الشاملة التي لأجلها شرع الله هذه العبادة. ولكن القرآن أشار إلى جانب من هذه الثمرات التي يجدها الإنسان، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم لعلكم تتقون، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ولكن هذه الثمرات إنما تعطي نتائجها بقدر ما يتلبث الإنسان بالمقدمات الصحيحة معها، خلوصا في النية والقصد، وهذا أمر بالغ الأهمية. الناس تجد الرجلين يقفان في صف واحد، تتحاذى المناكب وتتساوى الأقدام، وبينهما أبعد ما بين المشرقين. إن الرجل ليصلي الصلاة فينصرف، ما يكتب له إلا نصها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى عشرها، وهو وجاره عن يمينه أو عن يساره يؤديان الركوع والسجود وسائر الحركات الظاهرة أداء واحدا لا اختلاف فيه. ولكن الحقائق القلبية التي تكون يعني مستصحبة عند أداء هذه العبادة هي التي عليها المعول والقبول. صلي فإنك لم تصلي، مع أنه أدى هذه الحركات الظاهرة. ولذلك كان سفيان يقول: كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. قالوا: النية أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو من أعيان الكوفة، من كبار التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. ولذلك قالوا: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل خوف الرياء شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فهذه حالة يحتاج الإنسان أن يعالج فيها النفس لحظة بعد لحظة. الإمام ابن القيم يقول: إن الله تعالى خلق النفس الإنسانية دائرة الرحى التي لا تسكن أبدا، ولا بد لهذه الرحى من حب تقوم بطحنه، وهذه الخواطر، هذه النيات التي هي مبدأ الأعمال، هي بمثابة الحب الذي يوضع على هذا الرحى. فمن الناس من تطحن رحاه رملا وتبنا وحصى، ومن الناس من تطحن رحاه دقيقا ينفع به نفسه وغيره. فمبدأ الأعمال يكون خاطرة، ثم يستحيل هما فعزما فإرادة ففعلا، فإصلاح الفعل يكون بإصلاح هذه الخواطر، وإصلاح هذه الخواطر تكون موافقة لمرضات وليها ومنعمها ومزديها. فالتقلب في رحاب هذه المكرمات وهذه التجليات الربانية التي أفاض الله تعالى بها علينا ونعمه، نتقلب فيها أن نقابلها بأداء الشكر له سبحانه وبإخلاص الدين له. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الناس أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فيتخبط في ماله وعلمه فيقول: رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما عمل، فهما في الوزر سواء. ورجل آتاه مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله، فيقول: رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما عمل، فهما في الوزر سواء. فوزر صاحب النية الفاسدة بصاحب العمل الفاسد. ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول: رجل لو آتاني الله مثل ما آتى لعملت كما عمل، فهما في الأجر سواء. إن تقاصرت عنه الأسباب المادية لكن وجدت عنده تلك النية الصالحة المتوهجة، فأثيب أيضا بصاحب العمل الصالح. أيها الأحباب، نحن في بركات هذا الشهر وفي ختامه، حينما نودعه علينا أن نستديم هذه الطاعة التي وفقنا إليها. فإن من علامات الحسنة من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. وإن كثيرا من المسلمين يعبدون الله على حرف، يجعل موسم الطاعة هو موسم الإقبال على الله. والأصل في هذه المواسم أن تشكل الشحنة الإيمانية التي تستديم بها الطاعة نفسها وأحوالها في سائر الحياة. لا يريد الله تعالى منا أن نعبده على حرف، أن نلجأ إليه في مواسم الطاعات ثم يكون الإنسان عبدا لأهوائه وشهواته ورغباته ومطامحه، كشأن الإنسان الذي يكون عبدا لربه في المسجد، فإذا انطلق حكم الهوى في بيعه وشرائه وحبه وبغضه وموافقته ومخالفته وسائر علاقاته مع الناس. إن المسجدية التي يعيشها الإنسان حال التعبد لله بين يدي المحراب الذي ينتصب أمامه، عليه أن يستصحبه وهو يتعبد في محراب هذا الكون الفسيح، في حركته وسكونه، في يقظته ومنامه، في عبادته ومعاملته، في هجرته وجهاده، في كل الأحوال التي يتقلب فيها، أن يستصحب هذا المعنى العبودي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله نسأل أن نكون من المقبولين في هذا الشهر، من أهل الرحمة ومن أهل المغفرة السابقة ومن أهل العتق من النيران، أن يكون ذلك وفاء لنا ولذرياتنا ولأسرنا، وأن يكون بابا لتجديد العهد مع الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص وخرجه الحاكم في مستدركه، قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وروى الإمام أحمد في مسنده في الحديث الصحيح: جددوا إيمانكم، قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والرشدا وغدا جنات خضراها بالحكمة والرحمة جاء
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام
وإلى حب الخير تعالى وإلى رب الكون هدانا.